أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الآيات. يقص على الناس يخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدقا لا كذبا وجدا لا لعبا. فالظاهر أن ابني آدم هم ابناه لصلبه كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق وهو قول جمهور المفسرين. يتلو عليهم نبأهما في حال تقريبهما القربان الذي أداهما إلى الحال مذكورة إذ قربا قربانا أي أخرج كل منهما شيئا من ماله بقصد التقرب إلى الله فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر لأن يعني علم ذلك بخبر من السماء أو بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبل الله القربان أن تنزل نار من السماء فتحرقه. فقال الابن الذي لم يتقبل منه الآخر حسدا وبغيا: لأقتلنك. فقال له الآخر متوفقا له في ذلك: إنما يتقبل الله من المتقين. فأي ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني إلا أني اتقيت الله تعالى الذي تقواه واجبة علي وعليك وعلى كل أحد. وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا أن المتقين لله في ذلك العمل أن يكون عملهم خالصا لوجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرض لقتله لا ابتداء ولا مدافعة. فقال: لئن بسطت إلي يدك تقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك، وليس ذلك جبلا مني ولا عجزا، وإنما ذلك لأني أخاف الله رب العالمين. والخائف لله لا يقدم على الذنوب خصوصا الذنوب الكبار، وفي هذا تخويف لمن يريد القتل، وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه. إني أريد أن تبوء أي ترجع بإثمي وأجلك، أي إنه إذا دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب وأنه موجب لدخول النار، فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجر ولم يزل يعزم نفسه ويجزمها حتى طوعت له قتل أخيه الذي يقتل الشرع والطبع احترامه، فقتله فأصبح من الخاسرين دنياهم وآخرتهم، وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها، لأنه أول من سن القتل، فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به، لأنه أول ميت مات من بني آدم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أن يثيرها ليدفن غرابا آخر ميتا ليريه بذلك كيف يواري سوءة أخيه، أي بدنه، لأن بدن الميت يكون عورة، فأصبح من النادمين. وهكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. ثم يقول سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في أرض فكأنما قتل الناس جميعا الآية. يقول تعالى: من أجل ذلك، أي الذي ذكرناه في قصة ابني آدم وقتل أحدهما أخاه وسنة القتل لمن بعده، وأن القتل عاقبته وخيمة وخسارة في الدنيا والآخرة. كتبنا على بني إسرائيل، أهل الكتب السماوية، أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في أرض أي بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه ليس معه داع يدعو للتبيين، وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق. فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء، فتجرؤه على قتله كأنه قتل الناس جميعا. وكذلك من أحيا نفسه أي استبقى أحدا فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله فمنعه خوف الله تعالى من قتله، فهذا كأنه أحيا الناس جميعا، لأن ما معه من الخوف يمنعه من قتل من لا يستحق القتل. ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلك فإنه يحل قتله إن كان مكلفا مكافئا ليس بوارد للمقتول، وإما أن يكون مفسدا في أرض بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم كالكفار المرتدين والمحاربين والدعاة للبدع الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل، وكذلك قطاع الطريق ونحوهم ممن يصول على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات التي لا يبقى معها حجة لأحد. ثم إن كثيرا منهم أي من الناس بعد ذلك البيان القاطع للحجة الموجب الاستقامة في الأرض لمسرفون في العمل بالمعاصي ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات والحجج. ثم يقول سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من أرض الآية. المحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل. والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك. أخبر الله أن جزاءهم ونكالهم عند إقامة الحج عليهم أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. واختلف المفسرون هل ذلك التخيير وأن كل قاطع طريق يفعل به الإمام أو نائبه ما رآه مصلحة من هذه الأمور المذكورة وهذا ظاهر لفظ، أو أن عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم فكل جريمة لها قسط يقابلها كما تدل عليه الآية بحكمها وموافقتها لحكمة الله تعالى، وأنهم إن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا ويختزوا ويرتجع غيرهم، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط، وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا تحتم أن تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف اليد اليمنى ورجل اليسرى، وإن خافوا الناس ولم يقتلوا ولا أخذوا مالا نفوا من أرض فلا يتركون يؤون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول العباس رضي الله عنه، فكثير من أئمة الاختلاف في بعض التفاصيل ذلك النكال لهم خزي في الدنيا أي فضيحة وعار ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فدل هذا على أن قطع الطريق من أعظم الذنوب موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة وأن فاعله محارب لله ولرسوله. إذا كان هذا شأن عظم هذه الجريمة علم أن تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل والطرق عن القتل وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات، وأنه إصلاح الأرض كما أن ضده إفساد في الأرض، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم أي من هؤلاء المحاربين، فاعلموا أن الله غفور رحيم أي فيسقط عنهم ما كان لله من تحتم القتل والصلب والقطع والنفي. ومن حق الآدمي أيضا إن كان المحارب كافرا ثم أسلم، فإن كان المحارب مسلما فإن حق الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال. ودل مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تسقط عنه شيئا، والحكمة بذلك ظاهرة. وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه تمنع من إقامة الحج في الحرابة فغيرها من حدود إذا تاب من فعلها قبل القدرة عليه من باب أولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله والحذر من سخطه وغضبه، وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه المقدور في اجتناب ما يسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة والباطنة، ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب منه والحظوة لديه والحب له، وذلك بأداء فرائضه القلبية كالحب له وفيه والخوف والرجاء والإنابة والتوكل، والبدنية كالزكاة والحج والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكر ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاه والبدن والنصح لعباد الله. فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله، ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ويستجيب الله له الدعاء. ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه الجهاد في سبيله، وهو بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان، والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد، لأن هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل القربات، ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. لعلكم تفلحون، إذا اتقيتم الله بترك المعاصي وابتغيتم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته، والفلاح والفوز والظفر بكل مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب، فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم. ثم يقول سبحانه: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يخبر تعالى عن سناعة حال الكافرين يوم القيامة وما لهم من العذاب الفظيع، وأنهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه ما تقبل منهم ولا أفاد، لأن محل الافتداء قد فات، ولم يبق إلا العذاب الأليم الموجع الدائم الذين لا يخرجون منه أبدا، بل هم ماكثون فيه سرمدا. ثم يقول سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر من يشاء والله على كل شيء قدير. السارق هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه، وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمنى كما هو في قراءة بعض الصحابة، وحد اليد عند إطلاق من الكوع، فإذا سرق قطعت يده من الكوع وحسمت في زيت لتنسد العروق فيقف الدم. ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه، منها الحرز، فإنه لابد أن تكون السرقة من حرز، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، فمن سرق من غير حرز فلا قطع عليه. ومنها أنه لابد أن يكون مسروق نصابا، وهو ربع دينار أو 3 دراهم أو ما يساوي أحدهما، فمن سرق دون ذلك فلا قطع عليه. ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها. فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن احتراز منه، وذلك أن يكون المال محرزا، فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية. من الحكمة أيضا أن لا تقطع اليد في الشيء النزل التافه، فلما كان لابد من التقدير كان التقدير الشرعي مخصصا للكتاب والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى، فإن عاد فقيل تقطع يده اليسرى ثم رجله اليمنى، فقيل يحبس حتى يموت. فقوله جزاء بما كسب، أي ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس، نكالا من الله، أي تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره، ليرتدع السراق إذا علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا. والله عزيز حكيم، أي عز وحكم، فقطع السارق. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح إن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. فيغفر لمن تاب فترك الذنوب وأصلح الأعمال والعيوب، وذلك أن الله له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية والمغفرة والعقوبة بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر، فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء، فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير، إن حضروا لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدوا. ولهذا قال مبينا للسبب الموجب لعدم الحزن عليهم فقال: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فإن الذين يؤسى ويحزن عليهم من كان معدودا من المؤمنين ظاهرا وباطنا، وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم وارتدوا. فإن الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب لم يعدل به صاحبه غيره ولم يبغ به بدلا. ومن الذين هادوا أي اليهود سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبعون لم يأتوك بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل، ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه أي يجلبون معاني للألفاظ ما أرادها الله ولا قصدها لإضلال الخلق ولدفع الحق. فهؤلاء المنقادون للدعاة للضلال المتبعين للمحال الذين يأتون بكل كذب لا عقول لهم ولا همم. فلا تبال أيضا إذا لم يتبعوك لأنهم في غاية النقص، والناقص لا يؤبه له ولا يبالى به. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا، أي هذا قولهم عند محاكمة إليك لا قصد لهم إلا اتباع الهوى. يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق هواكم فاقبلوا حكمه، وإن لم يحكم لكم به فاحذروا أن تتابعوه على ذلك. وهذا فتنة واتباع ما تهوى الأنفس، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، كقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي فلذلك صدر منهم ما صدر. فدل ذلك على أن من كان مقصود بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع هواه، وأنه إن حكم له رضي وإن لم يحكم له سخط، فإن ذلك من عدم طهارة قلبه. كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضي به وافق هواه أو خالفه فإنه من طهارة القلب. فدل على أن طهارة القلب سبب لكل خير، وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل سديد. لهم في الدنيا خزي أي فضيحة وعار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم هو النار وسخط الجبار. سمعون للكذب، والسمع هنا سمع استجابة أي من قلة دينهم وعقلهم. أن استجابوا لمن دعاهم من القول الكذب، أكالوا للسحت أي المال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق، فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فأنت مخير في ذلك. وليست هذه منسوخة، فإنه عند تحاكم هذا الصنف إليه يخير بين أن يحكم بينهم أو يعرض عن الحكم بينهم، بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موافقا لأهوائهم. وعلى هذا فكل مستسلم متحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن حكم عليه لم يرضى لم يجب الحكم ولا الإفتاء له، فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسط. ولهذا قال: وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم. وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس، أن الله تعالى يحبه. ثم قال متعجبا منهم: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فإنهم لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الإيمان ويوجبه لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم، إلا لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم. وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لعندهم أيضا الموافق لما عندهم أيضا لم يرضوا بذلك بل أعرضوا عنه فلم يرتضوه أيضا. قال تعالى وما أولئك الذين هذا صنيعهم بالمؤمنين، أي ليس هذا دأب المؤمنين وليسوا حريين بالإيمان، لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إنا أنزلنا التوراة على موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، فيها هدى يهدي إلى الإيمان والحق ويعصي من الضلالة، ونور يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشهوات، كما قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. يحكم بها بين الذين هادوا أي اليهود في القضايا والفتاوى النبيون الذين أسلموا لله وانقادوا لأوامره، الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم صفوة الله من العباد. إذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأمام قد اقتدوا بها وأتموا ومشوا خلفها، فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟ وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يقبل عمل ظاهر ولا باطن إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم، لهم أئمة دأبهم التحريف وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس والتأكد بكتمان الحق وبإظهار الباطل. أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار. وقوله الرباني والأحبار أي وكذلك يحكم بالتوراة الذين هادوا أئمة الدين والربانيين أي العلماء العاملين المعلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين. والأحبار أي العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم وترمق آثارهم ولهم لسان الصدق بين أممهم وذلك الحكم الصادر منهم أن يوافقوا للحق بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي بسبب أن الله استحفظهم على كتابه وجعلهم أمناء عليه وهو أمانة عندهم، أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان وتعليمه لمن لا يعلمه، وهم شهداء عليه بحيث أنهم مرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه عليه أو فيما اشتبه على الناس منه. والله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم يحمله الجهال، فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملوا، وأن لا يقتدوا بالجهال في الإخلال إلى البطالة والكسل، وأن لا يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة من أنواع الذكر والصلاة والزكاة والحج والصوم ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل العلم سلموا ونجوا. وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون أن يعلموا الناس وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، خصوصا الأمور الأصولية والتي يكثر وقوعها، وأن لا يخشوا الناس بل يخشوا ربهم، ولهذا قال فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فتكتموا الحق وتظهروا الباطل لأجل متاع الدنيا القليل. وهذه الآفات إذا سلم منها العالم فهو من توفيقه وسعادته بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم، ويعلم أن الله قد استحفظه لما أودعه من العلم واستشهده عليه، وأن يكون خائفا من ربه ولا يمنعه خوف الناس وخشيتهم من القيام بما هو لازم له، وأن لا يؤثر الدنيا على الدين، كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدا للبطالة غير قائم بما أمر به ولا بمبال بما استحفظ عليه، قد أهمله وأضاعه، قد باع الدين بالدنيا، قد ارتشى في أحكامه وأخذ المال على فتاويه، ولم يعلم عباد الله إلا بأجرة وجعالة، فهذا قد من الله عليه بمنة عظيمة كفرها ودفع حظا جسيما حرم منه غيره. فنسألك اللهم علما نافعا وعملا متقبلا، وأن ترزقنا العفو والعافية من كل بلاء يا كريم. ثم يقول سبحانه: من لم يحكم بما أنزل الله من الحق المبين فحكم بالباطل الذي يعلمه لغرض من أغراضه الفاسدة فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر فقد يكون كفرا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، فقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد. ثم يقول سبحانه: فكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذه الأحكام من جملة الأحكام التي في التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، إن الله أوجب عليهم أن النفس إذا قتلت تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة، والعين تقلع بالعين، والأذن تؤخذ بالأذن، والسن ينزع بالسن. مثل هذه ما أشبهها من أطراف التي يمكن اقتصاص منها بدون حيف، والجروح قصاص، والاقتصاص أن يفعل به كما فعل، فمن جرح غيره عمدا اقتص من الجارح جرحا مثل جرحه للمجروح حدا وموضعا وطولا وعرضا وعمقا. وليعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فمن تصدق به أي بالقصاص في النفس وما دونها من أطراف والجروح بأن عفى عمن جنى وثبت له الحق قبله فهو كفارة له، أي كفارة للجاني، لأن الآدمي عفى عن حقه، الله تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه، وكفارة أيضا عن العافي، فإنه كما عفى عمن جنى عليه أو عمن يتعلق به فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أي وأتبعنا هؤلاء الأنبياء المرسلين الذين يحكمون بالتوراة بعبدنا ورسولنا عيسى بن مريم روح الله وكلمة التي ألقاها إلى مريم، بعثه الله مصدقا لما بين يديه من التوراة، فهو شاهد لموسى ولما جاء به من التوراة بالحق والصدق، ومؤيد لدعوته وحاكم بشريعته وموافق له في أكثر الأمور الشرعية. فقد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكام، كما قال تعالى عنه أنه قال لبني إسرائيل: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وآتيناه الإنجيل أي الكتاب العظيم المكمل للتوراة، فيه هدى ونور يهدي إلى الصراط المستقيم، ويبين الحق من الباطل، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، بتثبيتها والشهادة لها والموافقة وهدى وموعظة للمتقين، فإنهم الذين ينتفعون بالهدى فيستعظون بالمواعظ فيرتجعون عما لا يليق. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أن يلزمهم التقيد بكتابهم ولا يجوز لهم العدول عنه. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم يقول سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الآيات. يقول تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب الذي هو القرآن العظيم أفضل الكتب وأجلها، بالحق أي إنزالا بالحق ومجتمع الحق في أخباره وأوامره ونواهيه، مصدقا لما بين يديه الكتاب لأنه شهد الكتب السالفة ووافقها وطابقت أخباره أخبارها وشرائعه الكبار شرائعها وأخبرت به، فصار وجودها مصداقا لخبرها. ومهيمنا عليه أي مجتمع على ما اشتملت عليه الكتب السابقة، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية، فهو الكتاب الذي يتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به وحث عليه أكثر من الطرق الموصلة إليه، وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة، فما شهد له بالصدق فهو المقبول وما شهد له بالرد فهو مردود، قد دخله التحريف والتبديل، وإلا فلو كان من عند الله لم يخالف. فاحكم بينهم بما أنزل الله من الحكم الشرعي الذي أنزله الله عليك، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة عن المعارضة للحق بدلا عما جاءك من الحق، فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. لكل جعلنا منكم أيها الأمم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة، وهذه الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال، وكلها ترجع إلى العدل في وقت شرعتها. وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل زمان فإنها لا تختلف فتشرع في جميع الشرائع، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة تبع لشريعة واحدة لا يختلف متأخرها ولا متقدمها، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فيختبركم وينظر كيف تعملون، ويبتلي كل أمة بحسب ما تقتضي حكمته، ويؤتي كل أحد ما يليق به، وليحصل التنافس بين الأمم، فكل أمة تحرص على سبق غيرها. ولهذا قال: فاستبقوا الخيرات، أي بادروا إليها وأكملوها، فإن الخيرات الشاملة لكل فرض مستحب من حقوق الله وحقوق عباده، لا يصير فاعلها سابقا لغيره مستوليا على الأمر إلا بأمرين: المبادرة إليها وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضها، والاجتهاد في أدائها كاملة على الوجه المأمور به. يستدل بهذه الآية عن المبادرة لأداء الصلاة وغيرها في أول وقتها، وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزي في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة، بل ينبغي أن يأتي بالمستحبات التي يقدر عليها لتتم وتكمل ويحصل بها السبق. إلى الله مرجعكم جميعا، الأمم السابقة واللاحقة كلهم سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيه، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من الشرائع والأعمال، فيثيب أهل الحق والعمل الصالح ويعاقب أهل الباطل والعمل السيء. وأن احكم بينهم بما أنزل الله، هذه الآية هي التي قيل إنها ناسخة لقوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، والصحيح أنها ليست بناسخة، وأن تلك الآية تدل على أن صلى الله عليه وسلم مخير بين الحكم بينهم وبين عدمه، وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم للحق. وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله من الكتاب والسنة، وهو القسط الذي تقدم أن الله قال: إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، ودل هذا على بيان القسط وأن مادته هو ما شرعه الله من أحكام، فإنها المشتملة على غاية العدل والقسط، وما خالف ذلك فهو جور وظلم. ولا تتبع أهواءهم، كرر النهي عن اتباع أهواء لشدة التحذير منها، ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى وهو أوسع، وهذا في مقام الحكم وحده، وكلاهما يلزم فيه ألا يتبع أهواءهم المخالفة للحق، ولهذا قال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي إياك والاغترار بهم، وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فصار اتباع أهوائهم سببا يوصل إلى ترك الحق الواجب والفرض اتباعه. فإن تولوا عن اتباعك واتباع الحق فاعلم أن ذلك عقوبة عليهم، وأنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، فإن الذنوب عقوبات عاجلة وآجلة. من أعظم العقوبات أن يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع الرسول، وذلك لفسقه، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي طبيعته الفسق والخروج عن طاعة الله واتباع رسوله. أفحكم الجاهلية يبغون، أي أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية، وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله، فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية. ويرضع الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي، ولهذا أضافه الله للجاهلية. وأما حكم الله تعالى فمبني على العلم والعدل والقسط والنور والهدى، ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين، ويميز بإيقانه ما في حكم الله من الحسن والبهاء، وأنه يتعين عقلا وشرعا اتباعه، واليقين هو العلم التام الموجب للعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة ألا يتخذوهم أولياء، فإن بعضهم أولياء بعض، يتناثرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم، فأنتم لا تتخذوهم أولياء، فإنهم هم الأعداء على الحقيقة، ولا يبالون بضركم، بل لا يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم، فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم. ولهذا قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم تدرجوا شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين وصفهم الظلم، وإليه يرجعون وعليه يعولون. فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك ولن قادوا لك. ولما نهى الله المؤمنين عن توليهم أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفة تواليهم، فقال: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق وضعف إيمان، يقولون إن تولينا إياهم للحاجة، فإننا نخشى أن تصيبنا دائرة، أي تكون الدائرة لليهود والنصارى، إذا كانت الدائرة لهم فإذا لنا معهم يد يكافئوننا عنها، وهذا سوء ظن منهم بالإسلام. قال تعالى ردا لظنهم السيء: فعسى الله أن يأتي بالفتح الذي يعز الله به الإسلام على اليهود والنصارى ويقهره المسلمون، أو أمر من عنده ييأس به المنافقون من ظفر الكافرين من اليهود وغيرهم، فيصبحوا على ما أسروا، أي أضمروا في أنفسهم، نادمين على ما كان منهم وضرهم بلا نفع حصل منهم. فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين وأذل به الكفر والكافرين، فندموا وحصل لهم من الغم ما الله به عليم. فيقول الذين آمنوا متعجبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض: أهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، أي حلفوا وأكدوا حلفهم وغلظوه بأنواع التأكيدات، إنهم لمعكم في الإيمان وما يلزمهم النصرة والمحبة والمولاة، ظهر ما أضمروه وتبين ما أسروه، وصار كيدهم الذي كادوه وظنهم الذي ظنوه إسلام وأهله باطلا، وبطل كيدهم فحبطت أعمالهم في الدنيا، فأصبحوا خاسرين حيث فاتهم مقصودهم وحضرهم الشقاء والعذاب. ثم يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين، وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا. أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه، فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه. وإذا حب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباد إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد ربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كما أن من لوازم محبة الله العبد يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى ويكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا بل غير موجودة وإن وجدت دعواها. ومن أحب الله أكثر من ذكره، إذا حب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم. وعلى الكافرين بالله المعارضين لآياته المكذبين لرسله عزة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل بالانتصار عليهم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالغلظة الشديدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم. ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم ولا يخافون لومة لائم، بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين. وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم، فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين وتفر قوته عند عدل العادلين. وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله، فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه لئلا يعجبوا بأنفسهم، وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، أي واسع الفضل والإحسان جزيل المنن، قد عمت رحمته كل شيء ويوسع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه. فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.